بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النواس بن سمعان، ويقال ابن سمعان بفتح السين وبكسرها، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ قال: عن البر والإثم، يعني ما البر وما الإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر اسم جامع للخير، يدخل فيه المعروف، المعروف كله يدخل فيه، الدين كله، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. فدخل في البر كل خصال الدين، كل خصال الإيمان الظاهرة والباطنة. أحيانا يجمع بين البر وبين التقوى، كما في قول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، فينصرف البر إلى فعل الطاعات وتنصرف التقوى إلى ترك المنهيات. هنا قال: البر حسن الخلق. حسن الخلق، كل خلق فاضل حثت عليه الشريعة فهو داخل في الأخلاق الحسنة، كل ما نهت عنه فهو داخل في الأخلاق السيئة. البر حسن الخلق، فيدخل في ذلك الآداب التي تعامل بها مع ربك جل وعلا وتعامل بها مع الخلق. وقد يطلق عن حسن الخلق على الآداب التي تعامل بها مع الناس، من طلاقة الوجه وبذر المعروف واحتمال الأذى منهم وكف الأذى عنهم. والمقصود أن هذه الكلمة البر يدخل فيها الخير كله، يدخل فيها الخير كله. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك، يعني تردد وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنهم يعيبونه ويستقبحونه، فأنت لا تحب أن يطلع عليه حتى لا يستقبح منك ذلك الشيء. والمقصود بهذا الإثم ما حاك في الصدر، يعني القضية التي ليس فيها نص، ليس عندك فيها دليل على التحريم، على النهي، من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون عندك مفتي تستفتي في هذه القضية، وأنت صاحب إيمان وصاحب خير وصاحب تقوى وطاعة، خوف من الله عز وجل، فعرضت لك هذه القضية وترددت فيها، ما تدري هل هي مباحة أو محرمة، فمدام أن في النفس منها شيء فاتركها، مدام أن في نفسك منها شيء فاتركها واجتنبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحيانا مثلا المفتي يفتيك في مسألة، يعطيك يعني أصل المسألة الحكم، ولكن تطبيق هذا الحكم على هذه الواقعة تجد نفسك في حرج منه. يعني مثال ذلك، واحد سأل المفتي، سأل الشيخ، قال له صليت على ثوب مثلا دم، فهذا المفتي أفتاه قال له إن كان الدم مثلا كثير فلا تصح فيه الصلاة، كان الدم قليل تصح فيه الصلاة، وأعطاك الحكم. أنت الآن نظرت في هذا الدم ترددت، ما تدري هل تدخل في دائرة القليل في دائرة الكثير، إذن الأحوط في مثل هذه الحال ماذا؟ أن تجتنب الصلاة في مثل هذا الثوب في مثل هذه الحالة. واحد استفتى الشيخ في مسألة مثلا تعلق بالطلاق، قالوا إن كان نيتك كذا فالحكم كذا، إن كان نيتك منع نفسك فالحكم كذا وكذا، وتردد هذا الشخص. فإذا ليس المقصود أن يكون هذا الشعور وهذا الإحساس بأن هذا الشيء إثم أنه يكون كدليل مستقل، يعني نجعل أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وبعدين التردد في النفس فنجعل أصل مستقل يستدل به، لا، إنما هذا ترجع إليه تلجأ إليه إذا لم يكن عندك مثلا آية في الموضوع، لم يكن في حديث في القضية، ما عندك مثلا فيها فتوى لأحد أهل العلم، ما عندك اللهم إلا أنه نفسك يعني توجست منها وخافت منها وترددت منها، فإذا اجتنبها وبر ذمتك وبر نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا اتقيت الشبهات استبرأت لدينك وعرضك، فمدام أنه هذا الأمر مشتبه ويحز في النفس ويحيك في الصدر إذن ابتعد عنه واجتنب عنه. والإثم أحاك في صدرك. لما ننظر مثلا في الصوفية أصحاب الكشف والإلهام وكذا وكذا، نجد أنهم يتوسعون في هذا الباب، يتوسع في هذا الباب، فصار عنده الذوق أو الشعور أو الإحساس هو مصدر من مصادر التشريع، يحل ويحرم وعلى ضوئه دون رجوع إلى كتاب ولا سنة. لا، هذا غلط. مرة يسمونه علم لدني، مرة يسمونه كشف، مرة يسمونه إلهام، مرة يسمونه مثلا هتاف أو يعني هاتف يهتف به إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات، فيجعلون مثل هذه الأشياء مصدر مستقل كأنه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسألة فيها نص فيها دليل، لا تلتفت لهذا الشيء، حتى لو نفسك ترددت فيه. مثلا أمر في نص أنه مباح، في نص أن هذا الشيء مباح، ثم أنت تتحرج منه وتقول في نفسي منه شيء، لا، ما ترد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بشعور تجده في نفسك، هذا من تزيين الشيطان من أجل أن ترد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لست من أهل العلم ولكن أفتاك عالم معتبر، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أفتاك بأن هذا الشيء مثلا حرام، أفتاك بأن هذا الشيء جائز، إذن عليك أو فرضك الذي يلزمك أن تقبل من هذا العالم هذه الفتوى مدام أنه من أهل الذكر ومن أهل العلم ومن أهل الفتوى. فإذا الخلاصة في هذا أنه ما تبين حله فهو حلال، ما تبينت حرمته فهو حرام، وما اشتبه عليك ووقع في نفسك تردد منه فالأحوط لنفسك أن تجتنبه وأن تبتعد عنه. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا من آداب المجالسة، من آداب المجالسة إذا كان الجلساء في المجلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان، يعني تسار بالحديث اثنان دون الثالث، كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع، سبعة يتناجون دون الثامن، وهكذا. لما علل؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. يقع في نفسه. والإسلام حريص على أن يكون المؤمنون إخوة، صدورهم سليمة بعضهم تجاه بعض، ليس في قلوبهم شيء على إخوانهم، فهذا التصرف يوقع ويدخل الحزن في قلب أخيك المسلم. لماذا تتناجون دونه؟ يعني أقل ما بيفسره والله أنه يعني مستهينين بي، محتقريني، ونحو ذلك من المشاعر التي يجدها هذا الشخص. إذا كان أصلا ذيك العلاقة ليست كما هي، أو ما في ذيك المعرفة، أو كان الزمن زمن فتنة وشرور، قد يظن أن هذا التناجي من أجل إيقاع الضرر به، كما كان يفعل اليهود في المدينة. كانوا إذا رأوا الرجل من أصحاب رسول الله قادم مقبل عليهم أخذوا يتناجون فيما بينهم، إما بكلام مثلا خافت، وإلا بلغتهم العبرانية أو شيء، المهم يتناجون فيما بينهم. فيظن هذا المسلم أن هذه النجوى إنما من أجل التخطيط والكيد والمكر له لإيقاع الضرر والأذى به. فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الرسول اليهود عن ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فما ينبغي للمسلمين أن يتخلقوا بمثل هذا الخلق، بل اجتنبوا عنه. نعم، في مثل هذه الجمهور يحملون على الكراهة، يعني النصوص التي ترد في باب الآداب في الغالب تجد أنه أكثر أو كثير من العلم يحملونها على الكراهة، إلا إذا جاء دليل يخصها، يخص ذلك الحكم، فيقتضي مثلا أن النهي للتحريم فيحملونه عليه. ابن حزم رحمه الله وبعض أهل الحديث وكذا تجد أنهم يحملون عن هذه النصوص ولو كانت في باب هذه الآداب، يحملونها على، يحملون الأمر للوجوب ويحملون النهي للتحريم إلا إذا دل دليل على الكراهة. وعلى كل، المسلم لا يربط فعله لهذه الآداب أو تركه لما نهي عنه في هذه من هذه الأمور المنافية للآداب، لا يربط الفعل والترك هنا على أساس أنه إذا كان الأمر للوجوب فأنا أفعل، وإذا كان النهي للتحريم فأنا أترك. لا، المسلم عليه أن يبادر إلى فعل ما أمر به، سواء أمر به أمر إلزام أو أمر استحباب، ويبادر إلى اجتناب ما نهي عنه، سواء نهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. هذا أيضا من آداب المجالس، هذا من آداب المجالس أيضا. قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. جئت واحد من الناس سبقت للمجلس، فلا يحل لك، لا يجوز لك أن تقيمه من مجلسه وتجلس أنت فيه. لما؟ لأنه من سبق إلى المجلس فهو حق به، فهو حق به، سواء كان هذا المجلس في البيت، في مسجد، في مكان آخر. المهم أنه إذا سبق إلى مكان فهو أولى به، فلا تقيم من هذا المجلس، لا تقيم منه. تقول: والله أنا الكبير وأنا كذا وأنا كذا وهذا صدر المجلس وأنا أولى به. لا، مدام أنه سبق فهو أولى وحق به. اللهم إلا إن قام هو من نفسه، إن قام هو من تلقاء نفسه بطيب نفس منه، فلا حرج أن تجلس، فلا حرج أن تجلس. وإن عرفت أنه ما له رغبة في القيام، لكن خجل منك، ولو ما له رغبة فهنا الأفضل أنك ما تجلس في مكانك، كما كان يفعل ابن عمر، لأنه في أمارات، في قرائن تدل على أنه ما قام بطيب نفس. اللهم من باب مثلا المجاملة، ولا من باب الحياة منك، ولا الأمر إليه ما قام. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. طيب، ثم قال: ولكن تفسح وتوسع. هذا أدب آخر، أدب ثاني. إذن الداخل لا يقيم أحد، لا يقيم أحد من المجلس، والذين سبقوا للجلوس ينبغي أن يتفسحوا ويتوسعوا لمن دخل عليهم ما دام ذلك بالإمكان. تفسحوا توسعون، تفسح بعضهم لبعض ويبارك الله عز وجل في المكان، فيجلس هذا الداخل معهم. والله عز وجل قال: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولاحظ ما قال يفسح لكم في المجالس، إنما قال يفسح الله لكم في أي شيء، مفتوح، مفتوح الأمر ولله الحمد. يفسح لكم في المجلس، يفسح لكم في الخلق، يفسح لكم في العمر، يفسح لكم في الرزق. فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل واسع. فهذا أيضا هذا من آداب المجالس، أنك لا تقيم الشخص من مكانه، وإذا دخل أحد وأنتم في المجلس فتفسحوا له وتوسعوا. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا من آداب إيش؟ من آداب الطعام، من آداب الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح، يعني طعاما مما يعلق من شيء في اليد، مما يعلق منه شيء في اليد. ما كل طعام تأكله يعلق من شيء في اليد، أكلت شيء له دسومة، له شيء يلصق ويعلق بالأصابع. قال: فلا يمسح يده، يعني لا يغسلها، لا ينظفها حتى يلعقها، يلعق أصابعه هو بنفسه، أو يلعقها غيره ممن يمون عليه، من زوجته أو ولده أو خادمه، أو يلعقها. جاء التعليل لهذا، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إذا من حكم هذا الأدب النبوي التماس البركة، قد يكون البركة في هذا الطعام فيما علق في يدك. أيضا قالوا من الحكم في هذا الحفاظ على هذه النعمة، لأن هذه النعمة، هذا الطعام الذي على يدك وإن كان يسير لكنه فضل من الله ونعمة من الله عز وجل، وإذا لم تلعق فسيكون مصيره إلى الرمي، ترميه، أو مع المغسلة سيذهب إلى أكرمكم الله البيارات وكذا، فيختلط هذا الطعام بالأوساخ والقاذورات. فإذا هاتان من الحكم التي ذكر أهل العلم، التماس البركة، والحكمة الثانية الحفاظ على هذه النعمة من الإهانة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا الحديث يتعلق بأداب السلام، يتعلق بأداب السلام. ومر معنا حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست. قال: أول هذه الأداب: إذا لقيته فسلم عليه. هنا قال: ليسلم الصغير على الكبير، هذا في أداب من الذي يبدأ بالسلام. الصغير يبدأ يسلم على الكبير، الظاهر أن المقصود به صغير السن، يسلم على كبير السن، لأنه الصغر والكبر يحتمل صغر السن ويحتمل صغر القدر، يحتمل صغر معنوي. فظاهر الحديث أن المقصود بالصغر والكبر هنا الصغر في السن والكبر في السن، فصغير السن يبدأ ويسلم على كبير السن إذا التقيا في الطريق، حتى لو كان هذا الصغير مثلا أعلى رتبة وأعلى درجة من كبير السن، إما منصبا ولا علما ولا كذا، يبدأ هذا الصغير بالسلام على الكبير توقيرا له. في الحديث الآخر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فهذا من التوقير، ليسلم الصغير على الكبير. طيب لو صار العكس، الكبير بدأ وسلم على الصغير، ما في حرج، ما في حرج، ونال هذا الكبير الأجر والفضل في التقدم بالسلام، لكن الأفضل أن يحرص الصغير هو على أن يبدأ بالسلام. قال: والمار على القاعد. واحد جالس على الرصيف، جالس على في محله، والناس يمرون به، من الذي يسلم على الثاني؟ المار الماشي هو الذي يسلم على القاعد. وهكذا قال: القليل على الكثير، اثنين يمشون التقوا بخمسة، مجموعة قابلتهم، فالمجموعة القليلة تبدأ تسلم على المجموعة الكثيرة. فهذا من آداب السلام. كما قلت، لو حصل العكس، الكبير سلم على الصغير، وللقاعد بدأ وسلم على المار، أو المجموعة الكثيرة تقدمت وسلمت على القليلة، هذا جائز، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. يقولون الصواب رواه أبو داود والبيهقي، أبو داود والبيهقي، الحديث ليس عند أحمد والعلم عند الله. هذا الحديث في بيان أن ابتداء السلام ورد السلام أنه من باب فروض الكفايات، أنه من باب فروض الكفاية. قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، لأنه فرض كفاية، إذا قام به واحد سقط عن حال الباقين. وهكذا رد السلام جواب المسلم، إذا رد واحد سقط التكليف عن الباقين. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، ولو سلموا كلهم وردوا كلهم فهذا أتم وأكمل. ثم ذكر الحديث الذي بعده: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. هذا أيضا في آداب السلام، لكن هنا عندنا مسألة تتعلق بغير المسلمين، باليهود وبالنصارى. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وهكذا أيضا غيرهم من المشركين، من وثنيين ملاحدة وغيرهم، ما يبدأون بالسلام، لأن الابتداء بالسلام معناته أنه فيه توقير وفيه تكريم، فيه إظهار للتقدير، وهذا نحن منهيون عن التعامل به مع الكافر. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لو بدأت، إذا اقتضى الأمر، تبدأ بتحية أخرى غير السلام، أهلا أو مرحبا أو كيف الحال أو كيف أصبحت كيف أمسيت، لكن تبدأ بالسلام لا. ثم قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه، يعني مثلا مررت بطريق وفي وحل، جانب منه في وحل وجانب منه ناشف جاف، وهذا المكان الجاف ما يكفي إلا لمرور مثلا واحد، فهل أنت تذهب وتمشي في الوحل وتلطغ نفسك بالوحل وتقول لهذا اليهودي والنصارى تعال تفضل في المكان الجاف؟ لا. قال: وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، إن كانوا لابد تمرون سوا في وقت واحد، خله هو اللي يمر في الوحل في هذا المكان وأنت تمشي في المكان الجاف. هذا كمثال. أما إذا كان الطريق واسع يكفيك ويكفون عشرة معكم، تروح إلا تلجوا للجدار ولا كذا، لا، ليس هذا المقصود من الحديث، ليس هذا المقصود من الحديث. طيب، لما هذا التعامل معه بهذه الطريقة؟ لما؟ قالوا: حتى يشعر بشيء من الذل، يشعر بشيء من الحرج، خله يفكر: ليش المسلم يتعامل معي هكذا؟ كيف أعيش في وسط المجتمع المسلم كما يتعامل بعضهم مع بعض؟ ادخل في الإسلام، اقرأ على الإسلام وادرس الإسلام وشوف حقيقة الإسلام وأحكام الإسلام. فإذا قرأ واطلع إن شاء الله يشرح الله عز وجل صدره للإسلام. ولهذا جاء: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اشعر بالذل لما يجي يدفع الجزية، لعل في هذا ما يكون مدعاة له أن يدع دينه الباطل ويدخل في الدين الحق. ثم قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا يتعلق بأداب العطاس. قال إذا عطس أحدكم، الله عز وجل يحب العطاس، لما؟ لأنه دليل إن شاء الله على الصحة وعلى العافية وعلى الخفة والنشاط، والتي تكون وسيلة للمسلم لأن يستكثر من فعل الخير. فالمسلم الموفق يستغل عافيته وصحته ونشاطه في فعل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى من فروض الطاعات ونوافل الطاعات. ويكره ربنا التثاؤب، لما؟ لأنه أمارة على ما على الكسل والخمول، أمارة على الكسل والخمول، ولهذا كان عطاس من الله وكان التثاؤب من الشيطان. قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فهو الذي من عليك برجوع جسمك وجسدك إلى ما كان عليه قبل العطاس، لأنه في حالة العطاس يقول العطاس للجسم مثل الزلزال للأرض، يعطل عن كثير من حواسك ومنافعك في هذه الفترة، في هذا الوقت الوجيز، ثم تعود إلى ما كنت عليه فتحمد ربك سبحانه وتعالى. قال فليقل الحمد لله، الحمد لله، وحمد الله معناه وصفه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال على وجه المحبة والتعظيم. وليقل له أخوه، من حضره من سمعه يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، وإذا رحمك الله غفر لك ما مضى من ذنوبك سيئاتك وحفظك فيما تستقبل من عمرك، يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله، يدعو له بالهداية. طيب هذا المسلم مسلم مهتدي للإسلام، مهتدي للتوحيد، كيف تدعو له بالهداية؟ المقصود بالدعاء للمهتدي بالهداية أن يزداد هدى، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. ولهذا أمر الله المؤمنين كلهم أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أصحاب الإيمان العالي والمتوسط والضعيف كل يسأل ربه الهداية. فإذا كنت على هداية وتسأل ربك الهدى أيضا، فمعنى هذا أنك تسأل ربك المزيد من الهدى. فإن خصال الإيمان كثيرة، الإيمان 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، فتسأل ربك المزيد من الهداية. كذلك أيضا تسأل ربك الثبات، يعني كونك تدعو الله بالهداية معنى ذلك تدعو ربك أن يثبتك على الهداية، لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والله عز وجل يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين القلب والإيمان بسبب منك، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر والعياذ بالله. فتدعو له بالهداية، إن كان ضال الله يهديه للهدى، وإن كان مهتديا أن الله عز وجل يزيده هدى ويثبته عليه. قال ويصلح بالكم، يعني يصلح حالك، يصلح بالكم يعني حالكم. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الحمد لله، يرجون أن يقول الله أن يقول الرسول لهم يغفر الله لكم، كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وتقدم في الدرس السابق أنه إذا لم يحمد الله العاطس، إذا لم يحمد الله فليس له الحق في التشميت، مثل أنه يعني هو اللي تسبب في حرمان نفسه من هذا الخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. هذا الحديث من جملة الأحاديث في النهي عن الشرب قائم، وفي بعضها فإن نسي فليستقي، يعني تقيأ الماء الذي شربه عن حال قيام. ولقرب الله أعلم أن هذا النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب قائما، والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله أن فعله هذا دليل على أن ذلك النهي للكراهة وليس للتحريم. وإذا كان للكراهة فإن الكراهة ترتفع للحاجة، الكراهة ترتفع للحاجة، فإذا أردت أن تشرب وكان المكان غير مناسب للجلوس فشربت قائما فلا كراهة، فلا كراهة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا يتعلق بأداب اللباس وبالذات ولسيما بموضوع النعال، لبس النعال. النعل معروف، وفي الحديث استكثروا من النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعل. استكثر يعني ربما تنقطع النعل التي معك فتكون الثانية جاهزة وقريبة، قد تسرق منك حتى في المسجد، حتى في المسجد أحيانا تجي تصلي وترجع بدون نعال، فالمقصود أنه قد تفقد واحدة منها، قد تنقطع أو كذا، فتكون النعل الأخرى موجودة. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فليبدأ باليمين لما من باب التكريم، لأن نعل القدم من باب الإكرام لها، في وقاية لها وحفظ لها من الشوك، من الحرارة، من الزجاج ونحو ذلك، ففيها زينة وفيها حفظ، فيها تكريم. قال فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، أيضا تكريم لليمين، أن تكون هي الأولى في اللبس وتكون هي الأخيرة في النزع والخلع. قال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وبعضهم يقول هذا يعني ليس خاصا بالنعال، بل يشمل كل لبس له شفع، كل لبس له شفع، يعني مثلا الثوب له كمين اثنين يمين وشمال، فتبدأ باليمنى تدخلها في الكم ثم اليسرى ثم اليسرى. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه، لينعلهما هكذا أو لينعلهما بالضم، كلا الوجهين جائز. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، نهي. لما منهم من قال أن هذا من باب التشبه بالشيطان، ومنهم من يقول لأن هذا في شهرة، في شهرة، لما تشوفوك الناس تمشي في السوق ولا في العمل ولا رايح المسجد وأنت بنعل واحدة، هذا أمر يلفت إيش؟ يلفت الأنظار إليك، في شهرة. أيضا قالوا من باب المثلة، في مثلة، في تشويه لصورتك ولهيئتك. وكذلك أيضا قالوا حينما تمشي بنعل واحدة فيه شيء من الضرر عليك، لأنه ما تكون المشية مستقيمة مستوية. فالمقصود أن المسلم يجتنب سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، لا تمشي في نعل واحدة. قال ولينعلهما جميعا، كل ثنتين، أو ليخلعهما جميعا، إما ثنتين حافية أو الجميع منعلة. بعضهم يرخص مثل ما قلنا قبل، منهم من يحمل على الكراهة، منهم من يحمل على التحريم. ابن سيرين يقول: لا تعصي الله ولو بخطوة، لما سئل قال يعني خطوة واحدة، قال لا تعصي الله ولو بخطوة، فحمل النهي على أنه إيه؟ على أنه معصي، وبالتالي جعل المشي، جعله في نعل واحدة، جعله معصية. يعني أنت الحين عند المسجد مثلا طلعت بتلبس النعال، فلبست اليمين والشمال بعيدها شوي، بينك وبينها مترين ثلاثة. فعلى هذا الكلام ها تمشي خطوتين ثلاثة لين توصل لها؟ ابن سيرين يقول لا ما تمشي. طيب، فالمهم أن المسلم يحرص على التزام هذه الآداب قدر الاستطاعة، يعود نفسه عليها، يعود نفسه عليها. قالوا كذلك أيضا يدخل في هذا اللبس الذي فيه شفع، يعني مثل الشراب الخف، ما تلبس خف الثانية بدون. عند الحين موضوع مثل القفازات، هل تدخل ولا ما تدخل؟ يعني هنشوف مثلا في المطاعم يجي كل العامل يلبس قفاز الوحدة من اليدين والثانية ما فيها شيء، يعني تباشر تناول الأطعمة وأخذ الأطعمة يكون عليها قفاز والثانية ما فيها، فهل يدخل هذا في النهي أو لا يدخل؟ الأسلم والأحوط أنه المسلم يلبس الثنتين جميعا أو يخلع الثنتين جميعا. كيف؟ قلنا لك الخفين والشراب مثل النعال، يعني مثل النعال. كيف؟ إذا في حاجة قلنا ترتفع الكراهة، إذا فعلت المكروه لحاجة، يعني في قاعدة يقولون الضرورات تبيح إيش؟ المحرمات، والحاجات تبيح المكروهات، يعني ترفع الكراهة، الاضطرار يرفع التحريم والحاجة ترفع إيه؟ والحاجة ترفع الكراهة. كان بقي حديث في باب الأدب باب الأدب الباب الأول. طيب، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله، يعني نظر رحمة، يعني نظر رحمة ونظر تكريم لهذا العبد، إلى من جر ثوبه خيلاء، وإلا لا يغيب عن بصر الله شيء، لا يغيب عن بصر الله شيء، لكن هذا المقصود هنا لا ينظر الله، يعني نظر رحمة، نظر تكريم لهذا العبد، لا ينظر الله بهذا المنظر. أما أنه يغيب عن بصر الله لا. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، عجب بنفسه، من باب العجب والكبر، وهذا وعيد شديد، فيدل على أن هذا العمل محرم، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه وعيد خاص، فيه وعيد خاص والعياذ بالله. فإذا لا يجوز المسلم أن يجر ثوبه أيا كان، سواء كان بشت ولا كان ثوب ولا كان إزار، أيا كان لبس هذا الرجل، فلا يجوز له أن يجره خيلاء. إن جره خيلاء وقع في هذا المحذور وفي هذا الوعيد الشديد، هو أن الله لا ينظر إليه. والعجب بالنفس، تكبر على الناس، هذه جريمة قبيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. واحد من الناس في يوم سابقة يمشي ويجر ثوبه خيلاء، فخسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى تقوم الساعة والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن تكون سماه التواضع، يمشي متواضع في لبسه وفي مشيته وفي هيئته. يقول سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين. ليس المقصود يعني مشي ميتة، لا، الرسول إذا مشى كأنما ينحط من صلب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو من أول الناس دخولا، أو أول الناس دخولا بالدخول في بالاتصاف بما دلت عليه هذه الآية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بتواضع، ما يرى لنفسه فضيلة على أحد وتكبر على أحد، لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في مشيته كأنما يتقلع تقلع، كأنما ينحط من صدب، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تواضعا. إذا جر ثوبه إذا أسبل الثوب نزل الثوب عن الكعبين إذا نزل الثوب عن الكعبين بدون قصد الخيلاء والكبرياء فالصحيح أنه أيضا حرام. في خلاف لكن الصحيح أن فعله هذا حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإذا نزل الثوب بالنسبة هذا للرجل إذا نزل عن الكعبين في هذا الوعيد فهو في النار. وإذا جره خيلاء تحقق في هذا الوعيد الآخر أو استحق الوعيد الآخر ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. واحد من الناس يلبس إزار أو لابس مثلا سراويل ولكن صار فيها ارتخاء فيه مشكلة في المغاط في كذا أو في شد الإزار فكل ما رفع الإزار أو سراويله أو هذا الشيء الذي يلبسه ينزل تحت الكعبين ثم يتعاهد ويرده هل هذا عليه حرج؟ لا ليس عليه حرج لأن هذا أمر ليس راجع إلى إرادته. كما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ثوبه أو إزاره ينزل ويتعاهده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولو نظرنا إذا إلى بكر وإذا بالإزار هو ينزل من نفسه لأنه يتعمد إنزاله تحت كعبيه. ثم قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا أيضا من الأحاديث المتعلقة بأداب الطعام. تلاحظون يعني أنه فيه اضطراف الترتيب إلى حادث يعني لو جمعت الأحاديث المتعلقة بالطعام والشراب وراء بعض الأحاديث المتعلقة مثلا بأداب السلام مع بعض والأحاديث المتعلقة بأداب المجالسة مع بعض كان هذا يعني أليق وأنسب. ولعل عذر المؤلف الله يرحمه ربما ما تيسر له مراجعة الكتاب. قال إذا أكل قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. خلاف هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟ الصحيح والله أعلم أن الأمر هنا للوجوب طيب قال فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. علل قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذه قرينة تدل على أن الأمر هنا للوجوب لأنه ما حكم التشبه بالفساق بالعصاة بالكفار؟ ما حكم التشبه بهم؟ حلال ولا حرام؟ حرام. هذا شر من العصاة وشر من الفساق وشر حتى من الكفار اللي هو مين؟ اللي هو إبليس لعنه الله. فهذه قرينة تدل على أن الأمر هنا فليأكل بيمينه أنه للوجوب وهكذا إذا شرب فليشرب بيمينه. كذلك أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس على طعام ومعه رجل يأكل فكان هذا الرجل يأكل بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا أستطيع. يعني منعه الكبر أنه يستجيب لأمر الرسول ويأكل باليمين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت فشلت يده والعياذ بالله. فيتعود المسلم على أنه يأكل باليمين ويشرب باليمين. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سلسلة معروفة والأرجح والله أعلم أن هذا الإسناد إسناد حسن فإذا تبين فيه مخالفة للثقات أو شيء من هذا فيكون ضعيف لأجل تلك العلة وإلا الأصل فيه أنه إسناد حسن. عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. كل واشرب والبس أمر إباحة أمر امتنان كلوا واشربوا وتصدق. قال في غير سرف، مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. ديننا مبني على التوسط وعلى الاعتدال، ديننا الحسنة بين السيئتين، اعتدال، لا إسراف ولا بخل، لا إفراط ولا تفريط، وإنما اعتدال. كل مثل ما جاء في الحديث، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني الأوعية التي تملأ كثيرة، الأواني هذه تملأ، الشيوب تملأ، القدور تملأ، يعني أشياء كثيرة تملأ الوعاء، شر هذه الأوعية تملأها ما هو البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لما يعود عليه من الضرر، الضرر في أخلاقه، في صحته، في عبادته، في أمور كثيرة. طيب، بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات قمنا، بحسب ابن آدم لقيمات قمنا صلبة، فإن كان ولا بد فاعل، يعني لا بد أنه يزيد على اللقيمات يزيد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الاعتدال، هذا الاعتدال. الدرجة الأولى في الاعتدال أن تكتفي بلقيمات، تصد عنك الجوع وتقيم الصلب. تريد تزيد فزد، لكن إلى مقدار الثلث للطعام، ثلث المعدة الآخر للشراب، وتبقي ثلثا فارغا حتى تستطيع أن تتنفس به. كل واشرب والبس، البس، والألبس المباحة لا عد لها ولا حصر، البس ما شئت، اللهم اجتنب ما حرم الله عز وجل عليك. قال وتصدق، ابذل الصدقة في وجوه الخير والبر، بناء مساجد، حفر آبار، تسديد ديون، مساعدة متزوج، طباعة كتب نافعة، غير ذلك من وجوه البر والخير. تصدق، لكن قال من غير سرف، في غير سرف. الصدقة قد يكون فيها إسراف، قد يكون فيها إسراف. كيف؟ حينما تتصدق مثلا بمالك كله على حساب الإنفاق على زوجتك وعلى أولادك ومن يلزمك أن تعولهم، وتجلس متندم، تتندم ونفسك تلومك، ليش ما بقيت شوية، ليش ما خليت شوية، فتندم على فعلك الخير. بعض الناس لا، عنده إيمان قوي، إيمان تام كامل، لو تصدق بكل ماله وبات جيعان ما نفسه ما تلومه على ما فعل، ما في حرج. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل من بعض الصحابة أن يتصدقوا بالمال كله، وبعضهم ما يقبل منه، بل يأخذ من الشيء ويرد له شيئا أو نصفا من ماله، يختلف الناس يتفاوتون. قال كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، ولا مخيلة يعني كبر وعجب بالنفس، تعالي على الناس، فخر على الناس بهذه الأعمال، في غير سرف ولا مخيلة. فإذا هذا فيه الحث على أو الإذن بالتنعم بما أباح الله عز وجل من أكل وشرب ولباس، وحث على فعل الخير، لكن مع العناية على التوسط والاعتدال في ذلك كله. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول هل ندعو على من أكل بشماله؟ لا، ما تدعو، ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية، علمه وناصح وارشد. هذا كان منافق، هذا من المنافقين، وتبين أنه ما عنده توقير للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا لي يعني أهل العلم صدروا أنه منافق، أي الظاهر أنه منافق، والله أعلم أنه من المنافقين، لأن الصحابة نعرف عنهم أنهم من أسرع الناس مبادرة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل قال الصحابي، قال ما منعوا إلى الكبر، الصحابة هم إن شاء الله منزهون عن التكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ادعوا لهم بالهداية وعلموهم. طيب، هذا يقول نريد نصيحة لطالب العلم من يتحلى بالخلق الحسن. كل الأحاديث هذه نصيحة، كل الأحاديث، هل الباب هذا كله أصلا هو نصيحة للجميع، للمتحدث وللمستمع، نصيحة له بالتحلي بهذه الآداب. وأولى الناس بأن يتحلى بهذه الآداب من هو؟ طالب العلم، لأن حجة الله قائمة عليك، حجة الله قائمة عليك، وأنت قدوة لغيرك، الناس يثقون فيك وينظرون إليك نظرة توقير وتقدير وإكرام لهذا العلم الذي تحمله، فأنت أولى الناس بالتحلي بمثل هذه الأخلاق الفاضلة مع والديك، مع جيرانك، مع شيوخك، مع زملائك. واحرص على ألا يدخل الشيطان فينزغ في قلبك شيء من الكبر والتعالي على إخوانك. فإذا كان الله عز وجل مثلا ميزك بحفظ ولا اطلاع ولا فهم ما هو عند كثير من أقرانك وزملائك، هذه نعمة تدعوك للتواضع ما هو للتكبر والتعالي. كل ما عظمت نعمة الله عز وجل عليك كل ما كان أولى في حقك أن تتواضع لله سبحانه وتعالى، تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك. كذلك أيضا احرص ألا ينزغ الشيطان في قلبك فتسيء الظن بإخوانك. بعض الناس ابتلى بسوء الظن، سوء الظن مع إخوانه فضلا عن غيره، فإذا رأى أخوه مثلا يصلي ولا يقوم الليل ولا يتنفل نوافل صيام ولا غيره، أخذ يقول لهم هذا مرائي، يبغى الناس يمدحونه، يبغى يصور نفسه إنه أحسن من فلان وعلان. إذا شافوا مثلا يوقر أهل العلم قال ذا يرائي أهل العلم، يتهم الناس مثل هذه التهم ويسيء الظن بهم. يسمع من أخيه كلمة فيحملها على أسوأ المحامل مع أنها تحتمل وجوه كثيرة في الخير، هذه أشياء تفسد المودة والأخوة ولا سيما بين طلاب العلم. احمل إخوانك على أحسن المحامل ما دام أنه تجد له عذر وتجد له مخرج في الخير. فإذا لم يكن هناك يعني مجال للظن الحسن فيه، ما تركه مجال لأن تحسن فيه الظن، فقبل ما تقدح فيه وتشهر به وتكلم عنه ابذل له النصيحة، هذا أخوك، لا تفرح بزلته، لا تفرح بغلطه، بل ارحمه لما وقع في هذا الغلط، ومن أثر رحمتك له أن تناصح وأن تحرص عليه، تناصح فيما بينك وبينه وكرر له النصيحة لعل وعسى. فإذا صار شره متعدي وشره يعني يلحق بالآخرين فهذا أمر آخر تحذر منه إذا عجزت عن الإصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.